الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الخلد. الخلد لغة مأخوذ من خلق اللباس، لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، كنا لباس لكم أنتم لباس لهم. وأما في الشرع فهو فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له، فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له، أي تدفع المرأة بدلا من فراق، تدفع شيئا لزوجها فيفارقها، هذا الخلع. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. المرأة إذا كرهت الرجل إما لخلقه أو لخلقه أو لدينه أو لكبر سنه أو لأي سبب من الأسباب، وخشيت ألا تؤدي حق الله فيه في زوجها، هذه جاز لها أن تطالب زوجها بالمفارقة، مقابل أن تدفع له شيئا، إما المهر الذي دفعه لها أو غيره، على حسب ما يتفقان عليه. أما الرجل إذا كره المرأة فالطلاق بيده، بإمكانه أن يطالب، فجعل ذلك للمرأة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غير أن تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ودليل مشروعية الخلع قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني ما في عيب لا في خلق في خلقه ولا في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. كان قد دفع لها الحديقة مهرا لها، فقال لها: تردين عليه حديقة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي رواية: فأمره بمفارقتها أو تفارقها. والحديث عند البخاري في صحيح، هذا يدل على مشروعية الخلع. فإذا خالع الرجل المرأة تنفصل عنه وليس له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها، فالخلع فسخ وليس طلاقا كما سيأتي إن شاء الله. ثم هي اختدت واختلعت فالأمر إليها، وإلا كانت الفدية ضائعة ولا فائدة من الخلع. لو قلنا بأن الرجل له أن يراجعها بعد ذلك فلضاع الخلع بلا فائدة، لكن الصحيح أنه ليس له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها، وأمرها أصبح يمكن أمرها أصبح لنفسها. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. يجوز بالقليل والكثير، يعني يجوز الخلع ولو كان ما تدفعه المرأة للرجل قليلا أو كثيرا، أو تدفع له مثل ما دفع لها، المهم أنها تدفع له شيئا من أجل أن يفارقها. قال: ما لم يجاوز ما صار إليها منه. المؤلف رحمه الله أن يشترط في الخلع ألا يزيد عما دفع الرجل للمرأة من مهر. إذا دفع لها 1000 دينار مثلا، قال لها أن تختلع بأقل من 1000 دينار، 900 700 700 500، لها أن تختلع بما تشاء، لكن اشترط ألا يزيد عن 1000 دينار. يعني إذا اشترط عليها زوجها وقال لا أخالعك لكن بشرط أن تدفع لي 1500، وهو لم يعطيها من المهر إلا 1000 دينار، المؤلف رحمه الله يقول هذا غير جائز، هذا غير جائز. والمسألة محل خلاف بين العلماء. المؤلف استدل بزيادة في حديث امرأة ثابت بن قيس جاءت بزيادة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما الزيادة فلا ولكن حديقته. قالت نعم، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة على الحديقة فلا ولكن رجع عليه الحديقة فقط. لو صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قويا، لكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح فلا تنفع حجة في هذا الباب. فماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به، والما هنا اسم الموصول، والاسم الموصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير مما افتدت به، سواء كان أكثر أو أقل. فلنمشي مع هذا العموم وظاهر الآية، فنبقى مع ظاهر الآية حتى يأتوا بشيء صحيح لما قالوا. والصواب هو أنه يجوز بالقليل والكثير مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. يجب أن يتم الخلع بعد التراضي من الزوج والزوج، بقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لكن إن لم يحصل التراضي بينهما يرفع الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يقضي بذلك إن رأى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته فامرأة ثابت بن قيس هو الذي حكم بالخلع. قال المؤلف رحمه الله: وهو فسخ وعدته حيضة. الخلع فسخ للنكاح وليس طلاق، وبين الفسخ والطلاق فرق. معنى الفسخ رفع العقد ونقضه، رفع عقد النكاح ونقضه إبطاله، هذا معنى الفسخ، ولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يحسب من الطلاقات الثلاث. الطلاق ثلاث مرات، أكثر من ثلاث المرأة يجب أن تنكح زوجا آخر. لكن لو طلق مرتين وفسخ وردها، أدق له طلقة ثالثة؟ أو أنه إذا طلق طلقتين وفسد، هل يجوز له بعد ذلك أن يتزوجها أم لا؟ إذا قلنا هو طلق مثل الطلاق فلا يجوز، أما إذا قلنا هو ليس مثل الطلاق فيجوز، وقلنا أن الفسخ ليس للطلاق، فإذا حصل فسخ مع طلقتين يجوز له أن يردها. فهذا الفرق الأول بين الفسخ والطلاق. الفرق الثاني: لا تعتد المرأة ثلاث حيضات في فسخ، لا تعتد ثلاث حيضات، تعتد كم؟ حيضة واحدة، تعتد حيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ الرحم فقط. الفرق الثالث: ليس للزوج حق الرجعة فيه. الفسخ ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما الطلاق عندما يطلقها وتكون في أثناء العدة له الحق أن يرده، لكن الفسخ لا حق له في ذلك. هذه ثلاث فروق ما بين الفسخ والطلاق. فالعدة فيه حيضة واحدة لاستبراء الرحم فقط، والدليل على ذلك على أن الخلع فسخ وليس نكاحا وليس طلاقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيضة، والحديث في السنة، سنن أبي داود وغيره، فيدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن الحيضة الواحدة من أحكام الفسخ لا من أحكام الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيلاء. انتهينا من الخلع ودخل على باب آخر وهو باب الإيلاء. الإيلاء هو اليمين، وهو مصدر آلى يقلي إيلاء، أي حلف. وأما في الشرع ف فقال المؤلف رحمه الله: وهو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهم لا أقربهن، يحلف والله لن يجامع فلانا أو لن يجامع جميع زوجاته. هذا معنى الحلف، لأنه أخبر هو أصلا مأخوذ من الحلف، فهو حلف يحلفه الرجل يمتنع به عن جماع زوجاته أو زوجته. هذا تعريفه الشرع. قال المؤلف رحمه الله: فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيها أو يطل. عندنا توقيت للحلال، إن وقت حلف ألا يجامع زوجته، فإن وقت شهر شهرين ثلاثة أربعة فهنا لا يجوز له أن يجامع زوجته حتى تنقضي هذه المدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه آل من نسائه شهرا، ولما انتهى الشهر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماع نسائه. هذا إذا وقت توقيتا هو دون الأربعة أشهر أو أربعة أشهر. وإن حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر يخير بين أن يطلقها أو أن يكفر عن يمينه، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا خلاص انتهى، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. طبعا إذا رجع تجب عليه، إذا حلف الذي جمع زوجته أكثر من أربعة أشهر ورجع عن هذا الأمر تجب عليه كفارة يمين أو أن يطلق، إذا له أن يطلق فينتهي الأمر بطلاقه، وإذا لم يطلق ورجع عن يمينه وجبت عليه كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الظهار. الظهار لغة مشتق من الظهر، وخص الظهر لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبه الزوجة بذلك. وعرفه المؤلف شرعا بقوله: وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك. هذه صورته، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. إيش معنى ظهر؟ يعني كون ظهر أمه محرم علي، كذلك أنت تكونين محرمة علي كما أن أمي محرمة علي. وهذا الظهار محرم في الشرع بقول الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فسماه الله منكرا وزورا كذبا، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم. قال المؤلف رحمه الله: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبته، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا حصل الظهار من الزوج فماذا يجب عليه؟ قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي. ماذا يجب عليه عندئذ؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المذكور في قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فمن ظاهر من امرأته وجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يعتق رقبة وهذا اليوم طبعا يكون توفر طالبا قال لزوجته أنت عليك محرمة وأراد أن يرجع من هذا وأراد أن يجامعه وجب عليه قبل أن يجامع أن يعتق رقبة اليوم كما ذكرنا هذا غير متوفر طالبا قال الله تبارك وتعالى فإن لم يرجع فهذا ماذا عليه؟ صام شهرين متتابعين قبل أن يمس امرأته أولا قبل أن يجامع امرأته يجب أن يصوم شهرين متتابعين بعدين يرجع إلى الجماع فإن لم يستطع انتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام يطعم 60 مسكينا وقدرة الإطعام في هذا الباب لم يصح فيه شيء فيطعم عن كل مسكين ما يشبعه لأن هذا الباب لم يصح فيه شيء وبعضهم قاسه على الفدية في على إطعام المساكين في الحج لمن ارتكب محظورا يطعم 6 مساكين كل مسكين صاعين والبعض قاسه على ذلك وقال يطعم لكل مسكين صاعين إن فعل ذلك فهو أحوط وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد هنا بشيء إنما يطعم 60 مسكينا من أوسط طعام أهل البلد ما يشبع به كل مسكين قال المؤلف رحمه الله ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم يعني إذا كان لا يقدر على الصوم وجبت عليه ماذا؟ الإطعام وجب عليه الإطعام فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيرا فللإمام عندئذ أن يعينه في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من جامع في نهار رمضان أعانه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من أموال الصدقات وقوله وله أن يصرف منها لنفسه وعياله له أن يصرف منها لنفسه وعياله ما زاد عن إطعام 60 مسكين وهذا أيضا لأن الرجل الذي جامع في نهار رمضان عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لبتين أفقر مني فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها وأيضا هو فقير فهو من أهل الصدقات لكن الطعام 60 مسكين يبقى كما هو في الواجب عليه أن يطعم 60 مسكين ثم ما زاد على ذلك يأخذه هو وعيالهما في بأس وطبعا المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الطهار هذا الحديث ضعيف أعله البخاري رحمه الله بين القبلين قطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعول عليه قال المؤلف رحمه الله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت أي إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي شهرا كاملا يقول المؤلف لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر حتى ينتهي الشهر وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه هذا ظاهر كلام المؤلف والذين قالوا بهذا قالوا الكفارة لأنه يريد أن يعود فرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال وهذا إذا وقت الظهار بوقت معين فلن يعود فيما قال فيكمل الوقت وينتهي الأمر لذلك علق الكفارة بالعود فقالوا بما أنه هنا لن يعود في كلامه الذي وقت فيه التوقيت فهذا لا تلزمه كفارة وهذا قول وقول ابن عباس وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصواب لأنه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. الآية وردت في منع المظاهر من جماع امرأته إلى أن يكفر في حال العتق، ورد فيها أنه قال من قبل أن يتمسى، أو في حال الصيام كذلك، وذكر بعد أن ذكر الصيام قال من قبل أن يتمسى. أما الإطعام فلم يذكر بعده كما ذكر بعد العتق وبعد الصيام، فاختلف العلماء في ذلك لأن الآية ليس فيها من قبل أن يتمسى في مسألة الإطعام. فإذا جمع المظاهر قبل انتهاء الوقت، إذا كان ظهاره مؤقتا، رجل قال لزوجته أنت علي كظاهر أمي لمدة شهر، وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر، وجب عليه ألا يعود إلى الجماع مرة ثانية، وأن يكف عنه حتى يكفر في المطلق. المطلق يعني الآن عندنا زيد وعمر، زيد قال لزوجته أنت علي كظاهر أمي، هذا ظهار مطلق غير مقيد بوقت. عم قال لزوجته أنت علي كظهر أمي لمدة شهر. الآن زيد وجب عليه أن يكفر قبل أن يمس مراته في حال يدق الرقبة وفي حال الصيام، واختلف العلماء في الإطعام. في حال الإطعام هل يلزمه كما لزمه في الأول أم لا؟ الظاهر أنه لا يلزم لأن الآية فرق، ذكر الله سبحانه وتعالى ما لم يتمسى في الأول والثاني ولم يذكره في الثاني، فهذا التفريق في الذكر في الآية يدل على أن الإطعام ليس كالعتق والصيام فلا يلزمه والله أعلم. وكذلك بالنسبة للمؤقت لا كفارة عليه إذا لم يجامع في خلال المدة التي ذكرت، لكن إذا جامع في خلال المدة التي حددها هو، قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر وجمع قبل ذلك، هل تلزمه كفارة أم لا؟ يلزمه ألا يعود؟ نعم يلزمه ألا يعود للجماع، لكن هل تلزمه كفارة ولا لا؟ هنا أيضا حصل خلاف في المسألة، والصحيح أنه تلزمه كفارة لأنه عاد فيما قال، فالقول بأنه لا تلزمه كفارة مخالف لي ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه إذا عاد في مقال أنه يجب عليه أن يكفر. فالمؤلف هنا استدل بحديث عن ابن عباس: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنه، قال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، فهو ضعيف علّه أبو حاتم الرازي والنسائي وصححاء المرسل والصواب فيه الإرسال، فهذا الحديث لا يصح والتفصيل كما ذكرنا. قال طيب التفصيل هو الذي ذكرناه أنه إذا جامع قبل انتهاء المدة إذا كان قد حدد بمدة معينة تلزمه الكفارة، وإذا ولم تكن المدة محددة فهذا تلزمه أيضا الكفارة، وإذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام فهذا لا يجوز له أن يجمعها حتى ينتهي من التكفير، وأما إذا كانت الكفارة الإطعام فيجوز أن يجامع ويطعم بعد ذلك كما في بأس على الصحيح والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الخلف. الخلع لغة مأخوذ من خلع اللباس، لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، كنا لباس لكم أنتم لباس لهم. وأما في الشرع فهو فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له. فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له، أي تدفع المرأة بدلا من فراق، تدفع شيئا لزوجها فيفارقها. هذا كله. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه لمجرد الرجعة. المرأة إذا كرهت الرجل إما لخلقه أو لخلقه أو لدينه أو لكبر سنه أو لأي سبب من الأسباب، وخشيت ألا تؤدي حق الله فيه في زوجها، هذه جاز لها أن تطالب زوجها بالمفارقة، مقابل أن تدفع له شيئا، إما المهر الذي دفعه لها أو غيره، على حسب ما يتفقان عليه. أما الرجل إذا كره المرأة فالطلاق بيده، بإمكانه أن يطلق، فجعل ذلك للمرأة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غير أن تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ودليل مشروعية الخلع قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني ما في عيب لا في خلقه ولا في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. كان قد دفع لها الحديقة مهرا لها، فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية: فأمره بمفارقتها أو تفارقها. والحديث عند البخاري في صحيح، هذا يدل على مشروعية الخلع. فإذا خالع الرجل المرأة تنفصل عنه وليس له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها، فالخلع فسخ وليس طلاقا كما سيأتي إن شاء الله. ثم هي افتدت واختلعت فالأمر إليها، وإلا كانت الفدية ضائعة ولا فائدة من الخلع. لو قلنا بأن الرجل له أن يراجعها بعد ذلك فلضاع الخلع بلا فائدة، لكن الصحيح أنه ليس له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها، وأمرها أصبح يمكن أمرها أصبح لنفسها. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. يجوز بالقليل والكثير، يعني يجوز الخلع ولو كان ما تدفعه المرأة للرجل قليلا أو كثيرا، أو تدفع له مثل ما دفع لها، المهم أنها تدفع له شيئا من أجل أن يفارقها. قال: ما لم يجاوز ما صار إليها منه. المؤلف رحمه الله أن يشترط في الخلع ألا يزيد عما دفع الرجل للمرأة منه. إذا دفع لها 1000 دينار مثلا، قال لها أن تختلع بأقل من 1000 دينار، 900 700 700 500، لها أن تختلع بما تشاء، لكن اشترط أن لا يزيد عن 1000 دينار. يعني إذا اشترط عليها زوجها وقال لا أخالعك، لكن بشرط أن تدفع لي 1500، وهو لم يعطيها من المهر إلا 1000 دينار، المؤلف رحمه الله يقول هذا غير جائز، هذا غير جائز. والمسألة حل خلاف بين العلماء. المؤلف استدل بزيادة في حديث امرأة ثابت بن قيس، جاءت بزيادة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة على الحديقة فلا، ولكن رجع عليه الحديقة فقط. لو صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قويا، لكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، فلا تنفع حجة في هذا الباب. فماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. والما هنا اسم الموصول، والاسم الموصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير مما افتدت به، سواء كان أكثر أو أقل. فلنمشي مع هذا العموم وهو ظاهر الآية، فنبقى مع ظاهر الآية حتى يأتوا بشيء صحيح لما قالوا. والصواب هو أنه يجوز بالقليل والكثير مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. يجب أن يتم الخلع بعد التراضي من الزوج والزوج، لقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لكن إن لم يحصل التراضي بينهما يرفع الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يقضي بذلك إن رأى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته فامرأة ثابت بن قيس هو الذي حكم بالخلع. قال المؤلف رحمه الله: وهو فسخ وعدته حيضة. الخلع فسخ للنكاح وليس طلاق، وبين الفسخ والطلاق فرق. معنى الفسخ رفع العقد ونقضه، رفع عقد النكاح ونقضه وإبطاله، هذا معنى الفسخ، ولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يحسب من الطلاقات الثلاث. الطلاق ثلاث مرات، أكثر من ثلاث المرأة يجب أن تنكح زوجا آخر. لكن لو طلق مرتين وفسخ وردها، أتبقى له طلقة ثالثة؟ أو أنه إذا طلق طلقتين وفسد، هل يجوز له بعد ذلك أن يتزوج أم لا؟ إذا قلنا هو طلق مثل الطلاق فلا يجوز، أما إذا قلنا هو ليس مثل الطلاق فيجوز، وقلنا أن الفسخ ليس للطلاق، فإذا حصل فسخ مع طلقتين يجوز له أن يردها. فهذا الفرق الأول بين الفسخ والطلاق. الفرق الثاني: لا تعتد المرأة ثلاث حيضات في فسخ، لا تعتد ثلاث حيضات، تعتد كم؟ حيضة واحدة، تعتد حيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ الرحم فقط. الفرق الثالث: ليس للزوج حق الرجعة فيه، الفسخ ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما الطلاق عندما يطلقها وتكون في أثناء العدة له الحق أن يرده، لكن الفسخ لا حق له في ذلك. هذه ثلاث فروق ما بين الفسخ والطلاق. فالعدة فيه حيضة واحدة لاستبراء الرحم فقط، والدليل على ذلك على أن الخلع فسخ وليس نكاحا وليس طلاقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيوة، والحديث في السنة، سنن أبي داود وغيره، فيدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن الحيوة الواحدة من أحكام الفسخ لا من أحكام الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيلاء. انتهينا من الخلع ودخل على باب آخر وهو باب الإيلاء. الإيلاء هو اليمين، وهو مصدر آلى يقلي إيلاء، أي حلف، حلف. وأما في الشرع فقال المؤلف رحمه الله: وهو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن، يحلف والله لن يجامع فلانا أو لن يجامع جميعا زوجاته. هذا معنى الإيلاء، لأنه أخبر أنه أصلا مأخوذ من الحلف، فهو حلف يحلفه الرجل يمتنع به عن جماع زوجاته أو زوجته، هذا تعريفه في الشرع. قال المؤلف رحمه الله: فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا فإن وقت. فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيها أو يضل. عندنا توقيت للهلال، إن وقت حلف ألا يجامع زوجته، فإن وقت شهر شهرين ثلاثة أربعة فهنا لا يجوز له أن يجامع زوجته حتى تنقضي هذه المدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه آل من نسائه شهرا، ولما انتهى الشهر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماع نسائه. هذا إذا وقت توقيتا هو دون الأربعة أشهر أو أربعة أشهر. وإن حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر يخير بين أن يطلقها أو أن يكفر عن يمينه، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا خلاص انتهى، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. طبعا إذا رجع تجب عليه، إذا حلف الذي جمع زوجته أكثر من أربعة أشهر ورجع عن هذا الأمر تجب عليه كفارة يمين، أو أن يطلق، إذا له أن يطلق فينتهي الأمر بطلاقه، وإذا لم يطلق ورجع عن يمينه وجبت عليه كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله باب الظهار. الظهار لغة مشتق من الظهر، وخص الظهر لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبه الزوجة بذلك. وعرفه المؤلف شرعا بقوله وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك. هذه صورته، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. إيش معنى ظهر؟ يعني كون ظهر أمه محرم علي كذلك أنت تكونين محرمة علي كما أن أمي محرمة علي. وهذا الظهار محرم في الشرع بقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فسماه الله منكرا وزورا كذبا، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم. قال المؤلف رحمه الله فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبته، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا حصل الظهار من الزوج فماذا يجب عليه؟ قال لزوجتي أنت عليك الظهر يومي. ماذا يجب عليه عندئذ؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المذكور في قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن ظاهر من امرأته وجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يعتق رقبة. وهذا اليوم طبعا لا يكون توفر طالبا. قال لزوجته أنت عليك محكومة، وأراد أن يرجع من هذا وأراد أن يجامعه، وجب عليه قبل أن يجامع أن يعتق رقبة. اليوم كما ذكرنا هذا غير متوفر طالبا. قال الله تبارك وتعالى فإن لم يرجع، فهذا ماذا عليه؟ صام شهرين متتابعين قبل أن يمس امرأته، قبل أن يجامع امرأته يجب أن يصوم شهرين متتابعين بعدين يرجع إلى الجماع. فإن لم يستطع انتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا. وقدر الإطعام في هذا الباب لم يصح فيه شيء، فيطعم عن كل مسكين ما يشبعه، لأن هذا الباب لم يصح فيه شيء، وبعضهم قاسه على الفدية في على إطعام المساكين في الحج لمن ارتكب محظورا، يطعم 6 مساكين كل مسكين صاعين، والبعض قاسه على ذلك وقال يطعم لكل مسكين صاعين، إن فعل ذلك فهو أحوط، وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد هنا بشيء، إنما يطعم 60 مسكينا من أوسط طعام أهل البلد ما يشبع به كل مسكين. قال المؤلف رحمه الله ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، يعني إذا كان لا يقدر على الصوم وجبت عليه ماذا؟ الإطعام، وجب عليه الإطعام. فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيرا، فللإمام عندئذ أن يعينه في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من جامع في نهار رمضان، أعانه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من أموال الصدقات. وقوله وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، له أن يصرف منها لنفسه وعياله ما زاد عن إطعام 60 مسكين. وهذا أيضا لأن الرجل الذي جامع في نهار رمضان عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتين أفقر مني، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها. وأيضا هو فقير فهو من أهل الصدقات، لكن الطعام 60 مسكين يبقى كما هو في الواجب عليه أن يطعم 60 مسكين، ثم ما زاد على ذلك يأخذه هو وعيالهما في بأس. وطبعا المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الطهار، هذا الحديث ضعيف عله البخاري رحمه الله، بين القبلين قطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعول عليه. قال المؤلف رحمه الله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، أي إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي شهرا كاملا، يقول المؤلف لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر حتى ينتهي الشهر، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه، هذا ظاهر كلام المؤلف. والذين قالوا بهذا قالوا الكفارة لأنه يريد أن يعود، فرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وقت الظهار بوقت معين فلن يعود فيما قال، فيكمل الوقت وينتهي الأمر، لذلك علقوا الكفارة بالعود. فقالوا بما أنه هنا لن يعود في كلامه الذي وقت فيه التوقيت فهذا لا تلزمه كفارة، وهذا قول وقول ابن عباس وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الصواب لأنه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. الآية وردت في منع المظاهر من جماع امرأته إلى أن يكفر في حال العتق، ورد فيها أنه قال من قبل أن يتمسى، أو في حال الصيام كذلك. وذكر بعد أن ذكر الصيام قال من فضل أن يتمسك. أما الإطعام فلم يذكر بعده كما ذكر بعد الإفك وبعد الصيام. فاختلف العلماء في ذلك، لأن الآية ليس فيها من قبل أن يتمسك في مسألة الإطعام. فإذا جمع المظاهر قبل انتهاء الوقت، إذا كان ظهاره مؤقتا، رجل قال لزوجته أنت علي في ظهر أمي لمدة شهر، وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر، وجب عليه ألا يعود إلى الجماع مرة ثانية، وأن يكف عنه حتى يكفر في المطلق. المطلق يعني الآن عندنا زيد وعمر، زيد قال لزوجته أنت علي في ظهر أمي، هذا ظهار مطلق غير مقيد بوقت. عمر قال لزوجته أنت علي كظهر أمي لمدة شهر. الآن زيد وجب عليه أن يكفر قبل أن يمس مواته في حال يبقى الرقبة وفي حال الصيام. واختلف العلماء في الإطعام، في حال الإطعام هل يلزمه كما لزمه في الأول أم لا؟ الظاهر أنه لا يلزم، لأن الآية فرق، ذكر الله سبحانه وتعالى ما لم يتمسى في الأول والثاني ولم يذكره في الثاني، فهذا التفريق في الذكر في الآية يدل على أن الإطعام ليس كالعتق والصيام، فلا يلزمه والله أعلم. وكذلك بالنسبة للمؤقت لا كفارة عليه إذا لم يجامع في خلال المدة التي ذكرت، لكن إذا جامع في خلال المدة التي حددها هو، قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر وجمع قبل ذلك، هل تلزمه كفارة أم لا؟ يلزمه ألا يعود؟ نعم يلزمه ألا يعود للجماع، لكن هل تلزمه كفارة ولا لا؟ هنا أيضا حصل خلاف في المسألة، والصحيح أنه تلزمه كفارة لأنه عاد فيما قال، فالقول بأنه لا تلزمه كفارة مخالف لي ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه إذا عاد في مقال أنه يجب عليه أن يكفر. فالمؤلف هنا استدل بحديث عن ابن عباس لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنه، قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، فهو ضعيف على أبو حاتم الرازي والنسائي وصححاء المرسل والصواب فيه الإرسال، فهذا الحديث لا يصح والتفصيل كما ذكرنا. قال طيب التفصيل هو الذي ذكرنا أنه إذا جامع قبل انتهاء المدة إذا كان قد حدد بمدة معينة تلزمه الكفارة، وإذا ولم تكن المدة محددة فهذا تلزمه أيضا الكفارة، وإذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام فهذا لا يجوز له أن يجمعها حتى ينتهي من التكفير، وأما إذا كانت الكفارة الإطعام فيجوز أن يجامع ويطعم بعد ذلك كما في بأس على الصحيح والله أعلم.
شكرا.